أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الطريقة التي سلكناها في إثبات الحكم في المتعارضين، كلام كان في الخبرين المتعارضين، وسيأتي إن شاء الله ذكر الأخبار العلاجية، إلا أنه تعدينا عن الخبرين المتعارضين إلى كل حجة متعارضة مع غيرها. كان خبرين أم كان قول الرجاليين أم كان قول أهل اللغة أم اختلاف النسخ أو اختلاف الأقوال، هذه هي الموارد التي يقع فيها التعارض. قلنا أن هذا المسلك يختلف عن البقية، عما ذكره الأصوليون في المقام، يتميز بمميزات. المميز الأول والامتياز الأول أن هذا هو مما يحكم به العقلاء، فإنه العقلاء اعتمدوا في محاوراتهم واحتجاجاتهم على الخبر الموثوق. بناء العقلاء من أهم الأدلة التي يستدل بها على حجية الخبر الموثوق به، فحينئذ ما يرتبط بهذه الحجية بهذا الخبر الموثوق به من أحكام وفروع، ومنها التعارض أيضا مما يحكم به العقلاء، ليس شيئا مغفولا عنه عند العقلاء. هذا يحكمون بفطرتهم على حجية الخبر الواحد الموثوق به، ولكنهم يتغافلون عن ما يقرأ عليه وفروع ذلك، منها التعارض بينهما، هذا غير ممكن. فحينئذ أيضا أحكام التعارض، ومنها ما ذكرناه أنه ألا بد من التماس المرجح في البين، وما فعل مع فقد المرجح إذن التخيير، هذا من فروع حجية الخبر الواحد الموثوق به. فكما ثبت حجية الخبر الواحد ببناء العقلاء، وأن طريقتهم على العمل به في محاوراتهم واحتجاجاتهم ما يرتبط بهذه الحجية أي بالخبر الموثوق به من الأحكام والفروع واللوازم أيضا مما يحكم به العقلاء، فهذه الطريقة أيضا مما يحكم به العقلاء في مورد التعارض بين الخبرين المتعارضين أو غيرهما ما سيأتي، هذا ما ذكرناه. الأمر الثاني، قلنا بأنه أن التعارض إذا تحقق بين الحجتين أو بين الخبرين المتعارضين، العقل والعقلاء يقولون بأنه لا بد من التماس المرجح، ترجيح أحدهما على الآخر، إذ أنه نأخذ بأحدهما ونترك الآخر من دون ترجيح، هذا من هو قبيح، إذ قبح الترجيح بلا مرجح قبيح عند العقلاء. إذن هنا في احتمالات ثلاثة، إما أن نقول بالاحتياط أن العقلاء يحتاطون في هذا، أو يقولون بالتوقف، أو يقولون بالتخيير عند فقد المرجح واستقرار الحيرة حينئذ، ما لكم إلا هذه الطرق الثلاثة، إما الاحتياط وإما التوقف وإما التخيير. أما الاحتياط فهو خلاف الطريقة المعهودة عند العقلاء، يحتاطون في الحجج والإمارات بهذه الطريقة، أي أنه لا يلتمسون الترجيح ولا يلتمسون أي شيء رأسا، يذهبون إلى التخيير، ليس الأمر إلى الاحتياط، ليس الأمر كذلك، خلاف طريقة العقلاء في محاوراتهم واحتجاجاتهم، مع أن هذا يزيد في التحير أيضا، أنه يحتاط ولا بد من الاحتياط هو زيادة في التحير، ولم يخرج الإنسان عن تحيره، وربما لا يكون الاحتياط ممكنا في بعض الموارد، هذا هو الاحتياط. وأما التوقف مضافا إلى أنه أيضا مما يزيده التحير ويثبته أنه ليس الأمر في كل الموارد يتوقف الإنسان فيه، إذ في بعض الموارد إنما يتعين العمل به، فكيف يعمل في موارد الذي يتعين العمل بأحد المتعارضين؟ ويتعين حينئذ الثالث وهو التخيير. عندئذ إن كان ما يترجح به أحد الطرفين من المرجحات المقبولة عند العقلاء وعند العرف يتعين الأخذ به، وإن استقرت الحيرة ولم يمكن رفعها إذن فيتخير، فالاحتياط غير ممكن، والتوقف أيضا لا يزيد في الإنسان إلا تحيرا، مع أن في بعض الموارد لا يمكن التوقف به ولا بد من العمل بأحد المتعارضين، ويتعين حينئذ الثالث وهو التخيير. فإذا التخيير أيضا مما يحكم به العقلاء والفطرة أيضا. الأمر الثالث قلنا بأنه التخيير هذا إنما يكون بعد استقرار الحيرة، إذ مع احتمال الترجيح، وقلنا بأنه إذا كان هناك ترجيح لا بد من أخذ المرجح حينئذ. بعد عدم الترجيح، لأن القاعدة التي استندوا عليها إلى على التخيير هو قبح الترجيح المرجوح حينئذ، ترجيح القبح بلا مرجح، فإن كان هناك ما يترجح به أحد الطرفين لا يمكن المصير إلى التخيير حينئذ. فالتخيير مرحلة بعد مرحلة فقد المرجح، فإذا كان هناك ما يترجح به أحد الطرفين لا يمكن الوصول إلى التخيير حينئذ، فالتخيير بعد ذلك. ثم قلنا بأن هذا إنما هو من مختصات المجتهدين، إذ المقام في تعيين الحجة وتعيين المسألة الحجة في المسألة الأصولية، وقد تقدم سابقا في بدايات بحث الأصول أن المسائل الأصولية إنما هي في تعيين الحجة، وتعيين الحجة من مختصات المجتهدين، والعوام بمعزل عن ذلك. حينئذ قلنا بأن التخيير تخيير عقلائي، أم قلنا بأن التخيير تخيير شرعي لورود الأخبار بذلك إذن فتخير، أو قلنا غير ذلك؟ فإن التخيير هذا إنما هو لتعيين الحجة، وتعيين الحجة من المسائل الأصولية، والمسائل الأصولية يختص بها المجتهدون، ولا يمكن للعامي أن يدخل في هذا المضمار. هذا ما تقدم. ثم بعد تعيين، بعد فقد الترجيح وأخذ أحد الخبرين بناء على التخيير، إذن حينئذ يصير المجتهد ذا حجة، وإذا صار حجة سقط التخيير حينئذ، فلا يكون التخيير استمراريا، أي حتى بعد اختيار أحد المتعارضين يثبت له التخيير بحيث يرفع يد الذي عن الذي اختاره ويختار الآخر، ليس الأمر كذلك. إذا اختار أحد الطرفين فإنه يصير ذا حجة، فزال الاستمرار بعد التخيير انزال عنه، فلا يكون التخيير استمراريا. استصحاب التخيير لا يجري لاختلاف الموضوع. التخيير قبل الاختيار كان حجتان، أو حجة اقتضائية في ضمن هذين الخبرين المتعارضين، حينئذ يتخير، وبعد أن تخير وصار ذا حجة هنا لا يجري في حقه الاستصحاب لاختلاف الموضوع، لأنه صار ذا حجة. فالتخيير ليس استمراريا، يسقط التخيير باختيار أحد الطرفين. هذا ما ذكرنا. ثم قلنا بأنه الأمر الرابع أو الخامس من المميزات أنه التخيير هنا إنما يكون التخيير شرعي، قلنا بأنه شرعي أو عقلائي، أنه لا بد من التخيير في البين بعد استقرار الحيرة، ولا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر، إذن يتخير. هذا التخيير عقلائي أثبتناه، وإذا ورد دليل من قبل الشرع لإثبات هذا التخيير إنما يكون تخييرا، إن هذه الأخبار إرشاد إلى هذه الطريقة العقلائية، تقرير إلى هذه الطريقة، وعدم الردع عن هذه الطريقة العقلائية وليس في أخبار العلاج التي دلت على التخيير فيها دلالة على أن هذا التخيير تخيير شرعي، بل أن هذه الأخبار وردت لإمضاء هذه الطريقة والسيرة العقلائية في الخبرين المتعارضين إذا لم يكن بالبين ما يترجح أحدهما على الآخر فالأخبار على هذا. إلا أن يقال بأنه هناك منه لا نحتاج إلى الترجيح، التماس الترجيح، يكفي أن يكون هناك خبر موثوق به في ضمن هذين الخبرين، أي حجية اقتضائية. بما أنه هناك حجية اقتضائية خبر موثوق به يكفي في الترجيح حينئذ، لا نحتاج إلى إعمال المرجحات. فحينئذ إن قلنا بأنه هناك روايات تدل على أعمال المرجحات مما سيأتي ذكرها، نقول بأنها نحمل تلك على الندب وليس على الوجوب. فأن قد يقال بأنه لا حاجة إلى أعمال واستعمال المرجحات، بل يكفي ورود خبرين متعارضين يعلم المكلف بوجود خبر موثوق به كما هو مفروض كلامنا، يكفي ذلك في اختيار أحدهما ولا حاجة إلى أعمال المرجحات. والروايات التي ورد فيها العلاج إما لأجل أنها تدل على الندب وإما لزيادة الوثوق وتوكيد الوثوق، وإما أن نقول لجهة أخرى، كلاهما منفيان حينئذ. احتمال الأول أنه نحملها على الندب منفي، احتمال أن يكون تكون هذه الروايات التي تدل على الترجيح لجهة أخرى أيضا منفي بالأصل. فيكفي الحجية الاقتضائية وجود خبر موثوق فيه في ضمن هذين الخبرين المتعارضين في الاختيار حينئذ. هذا ما يمكن أن يقال في المقام في تأويل الأخبار التي دلت على التماس الترجيح. إلا أنه يرد عليه أولا أنها هذا لم يرد في كلمات الأصوليين، مجرد احتمال أنه مجرد أن يكون هناك حجية اقتضائية يكفي في الأخذ بأي واحد منهما من دون حاجة إلى التماس المرجح، هذا لم يوجد في كلماتهم، مجرد احتمال وبعيد وظاهر كلماتهم، ولم يرد في كلماتهم هذا الأمر. مضافا إلى أنه الظاهر بأنه التخيير الذي ذهب إليه العقلاء بفطرتهم إنما صار بعد فقدان المرجح، هم بفطرتهم يلتمسون الترجيح، حجية اقتضائية في ضمن هذين الخبرين المتعارضين، وهذه الحجية الاقتضائية يجب العمل بها ولا يمكن العمل بها إلا بإيصالها إلى المرتبة الفعلية، والوصول إلى مرتبة الفعلية لا يمكن أن يتحقق إلا بضمن الترجيح إعمال المرجحات. إن كان هناك ما يترجح به يجب العمل به، وإن فقد المرجح إذن حينئذ يتخير. فهذه الطريقة أيضا وخلاف أولا لم يرد في كلمات الأصوليين أنه نحمل الأخبار التي تدل على الترجيح على الندب ويكفي أن يكون هناك حجية اقتضائية في البين، هذا خلاف ما كلماتهم، ولم يرد في كلماتهم ذلك، مجرد احتمال. مضافا إلى أن طريقة العقلاء إنما يصير يحكمون بالتخيير عند فقد المرجح، فلذلك قلنا بأنه مع وجود المرجح موضوع التخيير هو فقد المرجح، فإذا وجد المرجح فلا يتحقق موضوع التخيير، ولذلك لا معنى لأن نجعل النسبة بين أخبار الترجيح وأخبار الأخرى حينئذ، فنقول نحملها على الندب أو غير ذلك. موضوع التخيير عندما إذا لم يكن ترجيح في البين، فإذا كان هناك ترجيح لا يتحقق التخيير إذ موضوعه لم يتحقق، وإذا فقد الترجيح يتحقق الموضوع حينئذ، إذن فيتخير المكلف بينهما. فحينئذ هنا لا معنى لإعمال النسبة بين أخبار العلاج الشاملة للمرجحات وغيرها حتى نقول نحملها على الندب أو غير ذلك، فلم يتحقق موضوع التخيير إلا بعد فقد المرجحات واستقرار الحيرة. هذا أيضا مما استفدناه من الأدلة وسيرتهم حينئذ. فلا معنى، وقلنا بأنه لا فرق في هذا الحكم بين عصر الحضور وعصر الغيبة، ولا فرق بين أن نقول بأن هذا التخيير تخيير شرعي استفدناه من الروايات تعبدي شرعي، أم أنه أنه تخيير عقلي وعقلائي، فإنه لا فرق في ذلك بين القول بذاك أو بقول بهذا. أن أخبار العلاج لا بد أن نعمل بالعلاج ما لم تكن حيرة مستقرة، والحيرة المستقرة تزول إذا كان هناك ما يترجح به. هذا هو الأمر الآخر. ثم أمر آخر، التخيير إما أن يكون تكوينيا كما في دوران الأمر بين المحذورين إذا لم يكن أحدهما من القربيات، وتقدم الكلام في ذلك، وإما أن يكون شرعيا كما في خصال الكفارات، وإما أن يكون عقلائيا كما في الخبرين المتعارضين. في الخبرين المتعارضين عند فقد المرجح بينهما التخيير يكون عقلائيا ولم يكن التخيير شرعيا، وقلنا بأن الروايات التي تأمر بالتخيير إنما نحملها على التقرير لهذه الطريقة والسيرة العقلائية لا لإنشاء حكم في البين، فهي تقرير لهذه الطريقة وعدم الردع عنها، ولا نستفاد منها أن يكون التخيير بين الأخبار المتعارضة أو الحجج المتعارضة أنه تكون التخيير شرعيا. ومن هنا تعدينا من الخبرين المتعارضين اللذين ورد الدليل فيهما، خصوص التخيير ورد في الخبرين المتعارضين، تعدينا عن الخبرين المتعارضين إلى كل حجة متعارضة، سواء كان أقوال الرجال، سواء كان أهل اللغة أو غيرهما، وسواء كان في اختلاف النسخ أو اختلاف النقل، فإن في جميع هذه الموارد إذا أمكن الترجيح يتعين العمل به، وإذا لم يمكن الترجيح واستقرت الحيرة إنما نرجع إلى التخيير، والتخيير هذا ليس بشرعي حتى يختص بخصوص مورد الأخبار، ونلتمس التخيير ودليل التخيير في غيرها إلى دليل آخر، بل إن نفس هذا الأخبار إنما ترشد إلى هذه الطريقة العقلائية في الخبرين المتعارضين، بل في كل حجة متعارضة، فلا نحتاج إلى التماس دليل للتعدي عن مورد الأخبار المتعارضة إلى غيرها مما تقدم ذكره. أيضا على بناء على جميع ما ذكرنا، أن هذا المسلك الذي سلكه السيد الوالد هو الأوفق لطريقة العقلاء وفطرتهم، والذي تدل عليه الأخبار وترشد إلى هذه الطريقة وتقرره ولم تردع عنه، وهذا الطريق هو الأوفق. وما ذكره الأصوليون في المقام على طوله أولا كثير منه قابل للمناقشة كما ذكرنا بعضها، وبعضها خلاف ما ورد في الروايات بل يحتاج إلى دليل لقبوله، ذكرنا بعضها والتفاصيل مذكور في محله. ختام، لا ريب ولا إشكال في أن أحكام التعارض مما تقدم ذكره إنما يختص بالتعارض المستقر، وهو التعارض بين المتباينين، تعارض مستقر فلا يمكن إزالته، فإذا كان هناك ما يوجب ترجيح أحدهما نعمل به عند فقد الترجيح واستقرار الحيرة المطلقة، إذن فيتخير. هذا في التعارض المستقر وهو يختص بالمتباينين. أما التعارض بين العام والخاص، بين المطلق والمقيد، وقد ذكرنا سابقا أنه تعارض غير مستقر، يزول هذا التعارض بحمل العام على المقيد والخاص والمطلق على المقيد، عام على الخاص والمطلق على المقيد. وقلنا بأن هذا تعارض غير مستقر يزول بأدنى فكر ومناسبة بينهما، فحينئذ هذا النحو من التعارض خارج عن مورد الروايات. وقلنا أن تلك الروايات التي سنذكرها وأقوال العلماء لا يشمل مثل هذا التعارض المستقر غير المستقر، هو خارج عن تلك تخصصا، هذا ما تقدم. إلا أنه هناك خلاف بين العلماء في بعض الموارد، هل هو من التعارض المستقر أم أنه من التعارض غير المستقر. مثال ذلك هي موارد أربعة. المورد الأول تعارض العام الشمولي مع المطلق، مع المطلق تعارض العموم مع المطلق، فإنه هنا دلالة وضعية في أحدهما وهو العام، والآخر دلالة حكمية وليس دلالة وضعية. إذا تعارض بين العموم والمطلق أو العام والمطلق، فهل هذا من التعارض المستقر أم أنه من التعارض غير المستقر؟ هذا أولا. ثانيا المورد الثاني تعارض هذا دلالة الحكمية ودلالة الوضعية، الثاني تعارض العام مع التعارض المطلق، هل أنه إذا تحقق عام وتحقق مطلق يقع التعارض بينهما، فهل التعارض هذا هو تعارض مستقر أم أنه تعارض غير مستقر؟ المورد الثالث انقلاب النسبة، خبر يدل على أمر، خبر آخر يدل على أمر يخالف ذلك ويعارضه، وخبر ثالث يأتي في البين ويرفع التعارض بينهما وتنقلب النسبة. كانت النسبة عموم مطلق، انقلبت النسبة إلى عموم من وجه ونحو ذلك، فهل انقلاب النسبة من التعارض المستقر أم التعارض غير المستقر؟ المورد الرابع التعارض والنسب في موارد النسبة، إذا كانت النسبة بينهما عموم من وجه، هل أن في موارد النسبة بينهما بين الخبرين المتعارضين أو الحجتين المتعارضتين، إذا كانت النسبة بينهما عموم من وجه، هل هناك تعارض مستقر أم أنه لا تعارض مستقر؟ هذه هي الموارد الأربعة التي وقع الخلاف بين الأصوليين. وإن ذكرنا في المورد الرابع ما يتعلق بذلك في ضمن كلماتنا سابقا، ولكن سيأتي تفصيل الكلام فيه. هذه هي الموارد الأربعة لا بد من البحث فيها. المورد الأول ما إذا تعارضت دلالة الوضعية مع الدلالة الحكمية، هل أنه هناك تعارض مستقر فلا بد من أعمال المرجحات، أم أنه ليس بمستقر هو خارج عن مورد الأخبار والأقوال تخصصا، سيأتي بيان ذلك إن شاء الله.